الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. انتهينا في المحاضرة الماضية الاثنين الماضي إلى عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقد رفض زعماء بني ثقيف استقباله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته وحمايته، ورفضوا أيضا أن يكتموا عنه كما أسلفنا، فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدميت عقبيه صلى الله عليه وسلم، وحتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة من قريش بني مخزوم، وقلنا أنه دخل الحائط فأهديا إليه عنبا، وجاء به غلامهما عداس الذي أسلم حينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم. أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وقبل ذلك عرض له جبريل ومعه ملك الجبال ليقول له: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وقد أرسلني إليك، فمرني بما شئت، إن شئت واطبق عليهم الأخشبان، يعني الجبلان المحيطان بمكة. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا مدى وعظيم رفقه صلى الله عليه وسلم في أمته وحلمه عليهم. يؤذى أشد الأذى ويطرد من مكة، ثم يطرد من الطائف ويرجم بالحجارة حتى تدمى عقبيه، وحتى يغمى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الهم والألم وما يعيشه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه النصر، بل يأتيه أمين الوحي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ليعرض عليه أن يهلكهم مباشرة، فيكون جوابه صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد كان لهذا الحلم العظيم أثره فيما بعد، وظهر بعد نظره صلى الله عليه وسلم، فعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم ممن قادوا الجيوش وهم من سلالة أبي جهل وسلالة أمية وسلالة زعماء قريش، أخرج الله بالفعل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، بل من يقود الجيوش والفتوحات الإسلامية عليه الصلاة والسلام. أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، فما هي الحيلة وقد ولد منها صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه عليه الصلاة والسلام؟ أرسل إلى المطعم بن عدي وطلب منه أن يدخل عليه الصلاة والسلام في جواره، وكان المطعم له 10 من الولد ذكور، والمطعم بن عدي ممن شارك في نقد صحيفة المقاطعة التي علقت في جوف الكعبة، والتي مفادها مقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجيره يدخل مكة في دواره، تعلق سلاحه وأخذ أولاده العشرة كل قد علق سلاحه، وذهبوا فطافوا بالكعبة سبعا، ثم نادى المطعم في أندية قريش: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا. فقالوا: قد أجرنا من أجرت. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة، واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل، يعرض نفسه على القبائل حينما تأتي للحج، يطوف عليها بأماكنها ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. استمر على هذا عليه الصلاة والسلام حتى هيأ الله له وفدا من الأنصار، وفدا من الأوس والخزرج، وكانوا كلهم يسمون الخزرج آنذاك، 6 نفر. التقى بهم صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة وهم يحلقون رؤوسهم، فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا، فكلمهم صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: والله إنه للنبي الذي تهددكم به يهود فاسبقوا إليه، لأن يهود في المدينة، قبائل موجودة في المدينة من اليهود، بني قينقاع وبني قريظة وغيرهم من القبائل الموجودة هناك، كانت قد جاءت من الشام، قبل قرابة 200 سنة، جاءت إلى يثرب. ليش؟ لأنها تجد في كتبها أنه قد حان مبعث نبي، وأن مهاجره في يثرب، يعني بين هجرتين ذات نقل، وهي يثرب. فجاءوا إلى يثرب وهم يتوقعون ويرجون أن يبعث هذا النبي منهم هم، يعني من ولد إسحاق، منهم هم، من بني إسرائيل. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على أولئك النفر، قال بعضهم لبعض: والله إنه للنبي الذي تهددكم به يهود. وكانوا يهود في المدينة إذا حصل بينهم وبين الخزرج شيئا قالوا: قد حان مبعث نبي، سوف نقتلكم معه قتل عاد وثمود. فكان هذا التهديد من اليهود له وقعه في نفوس القوم. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليهم وسمعوا القرآن، تحدث بعضهم مع بعض فأسلموا جميعا، أولئك 6 أسلموا جميعا. ثم رجعوا إلى قومهم ليخبروهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وليلتقي بهم عليه الصلاة والسلام في العام المقبل، و ليبايعوه بيعة العقبة الأولى، وليرسل معهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب ابن عمير ليعلمهم القرآن والسنة. ثم ليأتوا في السنة القادمة أيضا يبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، والتي أذن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهجرة أصحابه، بل أذن بعد بيعة العقبة الأولى لأصحابه لمن أراد أن يهاجر إلى يثرب، وبعد بيعة العقبة الثانية بفترة قليلة جاء الإذن الرباني بهجرته صلى الله عليه وسلم وأبا بكر معه. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فسمع أبو بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واشترى ناقتين ليعدهما لتلك الهجرة العظيمة. قريش ضاقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذرعا، فتآمروا على أن يصفوه تصفية جسدية، تآمروا اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة هي بيت المؤتمرات بالنسبة لقريش، أو دار المؤتمرات. اجتمعوا رؤوس قريش وزعماؤها كبراؤها ليتفقوا على رأي في النبي صلى الله عليه وسلم، فيما وقد رأوا أن أصحابه بدأوا يهاجرون إلى يثرب، فخشوا أن يلحق بهم ثم يهيئ جيشا ليحاربهم من هناك. فاجتمعوا في دار الندوة، وذكر المؤرخون أنهم لما أرادوا الاجتماع جاء إبليس لعنه الله على هيئة شيخ نجدي عليه جبة ومعه عصا، يعني شيخ قادم من نجد، لحية بيضاء وكبير سن، يعني مظهره مظهر شيخ كبير. فقالوا: من أنت؟ قال لهم: شيخ النجدي، سمعت بما تأمرتم به، فأردت أن أدخل معكم في هذا الاجتماع لعلكم لا تعلمون مني رأيا، يعني أشارككم في الرأي، ربما تكون رأي يفيدكم. فاجتمعوا وبدأوا يتداولون الرأي، فبعضهم عرض أن يقيد بالسلاسل، يسجن عليه الصلاة والسلام ويقيد بالسلاسل ويتربص به حتى يموت كما تربص بغيره من سابقيه من الشعراء وغيرهم. فتداولوا هذا الرأي، فلما جاء الدور إلى إبليس قال: لا والله ليس هذا بالرأي. لأنه ربما أن يأتي إليه، يعني يتسلل إليه بعض أصحابه وأنتم نيام، فيفك قيده ثم يخرجوه و يعني يهجم عليكم فيما بعد. فعرضوا رأيا آخر، ما هو؟ قالوا: نمسيه خارج مكة، نطرده ونسلم منه ومن يعني مشاكله وسبه لآلهتنا. فتداولوا الرأي، فرد أبو جهل الرأي. ولما جاء إلى إبليس أيضا رفض هذا الرأي وقال: لعله تستجيب له بعض القبائل ثم يغزوكم في داركم، والله ليس هذا برأي. فقال أبو جهل لعنه الله: والله إن عندي فيه رأيا ما سمعتموه قبل. ما هو؟ قال: أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا نشيطا، ثم نوزع عليهم السيوف فيتربصوا به عند باب بيته، فإذا خرج قتلوه بسيف واحد، أن يهجمون عليه هجمة واحدة فيتوزع دمه بين القبائل، قبائل قريش أصحابها، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قومهم جميعا فيرضوا بالعاقلة، يعني الدية، فنعفله لهم. قال إبليس لعنه الله: والله إن هذا هو الرأي. انظروا التوافق بين أبو جهل وإبليس لعنة الله عليهما جميعا. فأرادوا تنفيذ هذه المؤامرة وهيئوا يعني لذلك الأسباب، وجهزوا مجموعة من الفتية وأعطوهم السلاح وانتظروا عند بابه صلى الله عليه وسلم تلك الليلة التي جاء فيها التوجيه الرباني بالهجرة عليه الصلاة والسلام. انتظروا عند بابه معهم السيوف يتربصون به، فجاء الأمر الرباني يأذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج بالهجرة، فأمر علي عليه الصلاة والسلام أن ينام على فراشه وأن يتلحف بردائه، فقال لا تخش منهم لا تخف أبدا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه الشباب شباب قريش، فقرأ الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ الله بأبصارهم عنه عليه الصلاة والسلام. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى صاحبه أبي بكر فطرق عليه الباب في وقت لم يكن يأتي به صلى الله عليه وسلم، فقالوا لأبي بكر هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله، ففرح به وفتح له، ثم قال صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك، قال هم أهلي يا رسول الله يعني يطمئن يعني، فقال عليه الصلاة والسلام إني قد أمرت بالخروج، فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة الصحبة يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الصحبة. فبقي في بيت أبي بكر إلى أن غربت الشمس وأظلم الليل، فخرج من كوة في خلف المنزل، يعني ما خرج مع الباب الرسمي من أمام الناس، لا خرج من الباب الخلفي كوة فتحة ليس وراءها إلا الجبال، فخرج من كوة خلف المنزل ثم اتجه إلى غار ثور الذي اختبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من أمر سكان قريش فقد جاءهم رجل وقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال شاهد وجوهكم محمد قد خرج من عندكم وقد رمى في وجوهكم التراب، فمسحوا وجوههم وعيونهم ووجدوا أنه قد حصل ذلك، قالوا لا محمد في فراشه انظر إلى الفراش، وبه علي رضي الله عنه. فلما أصبح الصباح وقام علي اكتشفوا أنهم قد يعني خدعوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من مكرهم وكيدهم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته أبو بكر إلى الغار وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي أحيانا أمام النبي وأحيانا خلفه خشية من الذين يطلبونه، حتى وصل إلى الغار وقد يعني حمل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني شعر بتعبه عليه الصلاة والسلام، حمله أبو بكر حتى وصل إلى الغار، فسبق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار وحاول أن يهيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسد ما فيه من فتحات وثغور ونحو ذلك حتى أكمل ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل، ولم يبق إلا فتحة وضع عليها إصبع قدمه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورقد على فخذ أبي بكر وخرجت حية من ذلك الجحر فلدغت أبا بكر رضي الله عنه، فلم يتحرك رضي الله عنه لموقع النبي صلى الله عليه وسلم منه نومه على فخذه خشية أن ينزعج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة الألم ذرفت عينه دمعة فسقطت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لجيغك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على لسان اللدغة فشفي صلى الله رضي الله عنه وكأن لم يكن به وجاء. أما ما كان من قريش فقد أعلنوا الطوارئ بلغة العصر، يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فات عليهم أعلنوا الطوارئ وبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، وجعلوا جائزة ضخمة في من يأتي برأسه صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ومن يأتي برأس أبي بكر حيا أو ميتا، 100 من الإبل و100 من الإبل. فاستمروا في البحث 3 أيام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 أيام. وجاء نفر من قريش حتى وقفوا على الغار، حتى وقفوا على الغار. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، يعني لو نزل عينيه هكذا ينظر تحت لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما، أو ما ظنك يا أبو بكر يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما. وجاء مصداق ذلك في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وفي هذه 3 أيام كان ابن أبي بكر وراعي أبي بكر يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر في الليل، ويرجعان إلى مكة في النهار. ابن أبي بكر يحضر أنبياء قريش ويسمع ما يتكلمون به وما يتآمرون به، فينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وراعي أبي بكر يأتي بالأغنام فيحلب لهم ويذبح لهم يشربون ويأكلون، وفي نفس الوقت هذه الأغنام تقضي على جرة ابن أبي بكر ورعيه، يعني ما يظهر أثر، ما يعرفون يعني أن هناك شخص جاء هنا أو دخل على الغار أو نحو ذلك. 3 أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد استأجر عبد الله بن أريقة وهو من المشركين، وكان دليلا، يعني يعرف الطرق معرفة هامة جيدة جدا يعني، وكان مشركا لكنه أمين، ولو لم يكن أمين لا أخبر بهما، لأن الجائزة 200 من الإبل، 200 من الإبل، ولا أظن يعني الأجرة تصل إلى 200 من الإبل، لكن الرجل أمين وثق به صلى الله عليه وسلم، فاستأجراه ودفع إليه راحلتيهما. فلما كان اليوم الثالث جاء إليهما، يعني ليش اليوم الثالث؟ حينما هدأ الطلب. في 3 أيام كان طوارئ معلنة والطلب قوي شديد جدا، وفي كل مكان البحث بقوة وشدة، حرص شديد على أن لا يفلت منهم صلى الله عليه وسلم. 3 أيام هدأ الطلب، فجاء عبد الله بن أريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فخرج معه فاتجه بهما جنوبا جهة اليمن، يعني من مكة جهة اليمن جنوبا، ثم أخذ يمين بعد أن أبعد مسافة، أخذ يمين إلى أن وصل إلى الساحل، ساحل البحر، ثم اتجه شمالا رجع مرة ثانية جهة المدينة. وهذا من الكياسة والذكاء والحكمة. ليش سلك هذا الطريق؟ من أجل أن يضيع الناس. يعني يستحيل من قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم جهة اليمن، شو وديه اليمن؟ لأنه هو عارفين أنه سيذهب إلى يثرب، يعني لم يخف عليهم الأمر. وهذا من يعني الفتنة واتخاذ الأسباب. ثم سار بهما على الساحل، وحصلت بعض المواقف في الطريق حتى وصل صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة. وكان الأنصار كل يوم يخرجون الصباح، يخرجون ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذاك اليوم الذي وصل فيه به صلى الله عليه وسلم، وقد خرجوا حتى يعني اشتدت عليهم الشمس ولم يروا صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى بيوتهم. فلما كان وقت الظهر صعد رجل من اليهود على سطح منزله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، رأى ذوليهما يعني، فقال: يا بني قيلة، هذا حظكم الذي تنتظرون، أو هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم. فخرجوا رضوان الله عليهم معلقين سيوفهم فرحين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صحبوه حينما وصل صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يطلب منه أن ينزل عليه، كل من قبائل الأنصار، كل قبيلة يقولون: انزل عندنا يا رسول الله تجد النصرة والمنعة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أرخى لناقته القصواء خطامها، تركها تسير يعني هدوء، وكان الأنصار لا يعلمون من محمد، لأنهم لم يروا أبا بكر قبل ذلك. حتى إذا احتمت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر يظل النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصلت ناقته إلى موضع مسجده اليوم، وكان مربدا لغلامين من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مربد حائط لغلامين يتيمين من بني النجار، فيه نخل وفيه قبور، حائط. فلما وصلت الناقة وقد أرقى خطامها صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم، بركت. ثم بقيت قليلا ثم قامت فسارت قليلا ثم رجعت إلى موضعها الأول فبركت. سبحان الله. كان الأنصار كل منهم يدعو صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإلى عشيرته، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. مأمورة يعني تمشي بتوجيه ربانها. فلما بركت يعني بركت ولم تقم بعد ذلك يعني بركة نهائية، نزل عليه من عليها صلى الله عليه وسلم وأمر برحله، فأنزل الرحل فأخذه أبو أيوب الأنصاري إلى منزله، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل معه لحين أن يبني له بيوتا نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع رحله. ونزل ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري عدة أشهر حتى قام صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده وبيوته ثم انتقل إليها. أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة أن قام ببناء المسجد، قام ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وساعده بذلك المهاجرون والأنصار، فهو المشرف عليه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل العظيم. حتى إذا تم بناء المسجد عليه الصلاة والسلام بنى غرفه عليه الصلاة والسلام، ثم آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. نحن نذكر الرؤوس أو النقاط المهمة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا التفصيل لما كفى محاضرة ولا عشر ولا عشرين لسيرته صلى الله عليه وسلم، لكن نذكر الأهم في هذه السيرة المطهرة. وقبل أن نبحر في العهد المدني نريد أن نقف وقفات مع العهد المكي، والذي تحدثنا عن الجزء الأكبر منه في المحاضرة الماضية، واستكملنا في هذه المحاضرة عرض صلى الله عليه وسلم القبائل ثم هجرته صلى الله عليه وسلم. قلنا أن العهد المكي وهو 13 عاما من عمر الرسالة يا إخوان، يعني هو أوفي إليه وهو في 40 وتوفي وهو في 63، يعني 23 سنة، 13 سنة كلها في مكة. دعونا يعني نتأمل ونقص وقفات في العهد المكي، نأخذ أو نستنتج أهم الدروس والعبر التي نحتاجها، التي نحتاجها من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأنبياء وقدوة الخلق أجمعين. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الفائدة الأولى في هذا العهد هي أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وفضلها. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مهمة من؟ مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بدءا من نوح عليه السلام وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عز وجل لشرفها وفضلها ومكانتها تولاها الله بنفسه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة من اصطفاهم الله عز وجل من خلقه بهذه المهمة، وهم خير البشر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعوة إلى الله عز وجل زكى الله القائمين عليها في محكم التنزيل وأثنى عليهم، فقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول المفسرون ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا بعض المفسرون نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم نزلت في المؤذنين، وقال البعض أيضا أنها في عموم من دعا إلى الله عز وجل، وهذا هو الأقرب. كل من دعا إلى الله عز وجل من المؤذنين وغيرهم من تأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية تشمله. تبين فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومكانتها وعظيم أجر من قام بها. بما ندعو أو إلى ما ندعو؟ العهد المكي يا إخوان 13 عاما، وهو بداية الدعوة. أمضى عليه الصلاة والسلام 13 عاما يدعو إلى ماذا يا إخوان؟ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى تحقيق الألوهية لله عز وجل، يدعو إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى رحمكم الله، يدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إلى الإيمان بربوبية الله، لأن قريش تؤمن بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. كل الأقوام الذين قبل قريش لم يكن منهم أحد يجحد ربوبية الله عز وجل، وإنما كانوا يجحدون ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبعث إليهم من بني جلدتهم من يبين لهم ويقيم عليهم الحجة بالدليل والبرهان. الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلوا لإنقاذ أقوامهم من الشرك، إخراجهم من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله عز وجل. المشركون كانوا يعبدون الأصنام، يدعون الأصنام، يستغيثون بالأصنام، يذبحون للأصنام، ينذرون للأصنام، أمور العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى كانوا يشركون معه غيره، كانوا يشركون معه غيره. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يرسل إليهم من يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له، ومن بني جلدتهم من البشر. لو كان من غير البشر لاحتجهم أيضا، لو كان من الملائكة لاحتجوا، لو كان من الجن لاحتجوا أنه ليس من بني جلدتهم، فلما كان من بني جلدتهم احتجوا أيضا وقالوا لو كان من الملائكة لاستجبنا له. أمضى عليه الصلاة والسلام 13 عاما، ولو تأملنا يا إخوان 13 عاما في العهد المكي لوجدنا أنها كلها تدور حول لا إله إلا الله، يأتي إلى قريش في أنديتها فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، ويأتي إلى عمه وهو ينتظر فيقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحمد لك بها عند الله، ويطوف على وفود العرب الذين جاءوا للحج في أماكنهم ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نأخذ من هذا يا إخوان أهمية التوحيد وتقرير التوحيد والعناية بالتوحيد وتأصيل التوحيد وتعليم أبنائنا وزوجاتنا التوحيد. أؤكد والله على هذه القضية يا إخوان لأنه وجد للأسف عدد من دعاة اليوم من لا يلقي بالا بجانب التوحيد أبدا أبدا، يركزون على المنكرات والمعاصي إلى آخرها، ولو دخلت إلى بعض مواقعهم في الإنترنت وغيرها لم تجد كلمة واحدة عن التوحيد. هذا خلل يا أخي، خلل كبير جدا جدا. أين تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول نحن مجتمع موحد فلما ننذر بالتوحيد؟ نقول يا أخي وإن كنت مجتمع موحد هل أبناؤك وأحفادك إذا أقلت جانب التوحيد سوف يعلمون التوحيد وحقيقته؟ وكيف وقع قوم نوح في الشرك إلا لما أغفلوا جانب التوحيد؟ ونشأ جاء من الأجيال من لا يعرف حقيقة التوحيد. بعض الدعاة يغفل جانب التوحيد يا أخوان، والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام بدأوا أقوامهم بالتوحيد وأمضوا دعواتهم في التوحيد وتقريره. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي أرسل معاذ بن جبل في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، ولم يسكت. قال فإن هم استجابوا لذلك يعني انقبلوا منك التوحيد فأخبرهم أن الله قرر عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، يعني لا تنتقل إلى الصلاة حتى يقبلوا منك التوحيد. ونحن الكثير منا هداهم الله ووفقهم للصواب يزندنون حول المنكرات الأمور الأخرى ويغفلون جانب التوحيد، هذا خلل. نحن نقول لا تغفلون جانب المنكرات الموجودة لكن ركزوا على التوحيد أولا، وعلموا في دروسكم ومجالسكم ومنتدياتكم وغيرها التوحيد يا إخوان، ركزوا على معنى لا إله إلا الله. علموا أولادكم معنى لا إله إلا الله، وعلموا أزواجكم معنى لا إله إلا الله، حذروا أولادكم من الشرك بأنواعه، علموا أولادكم أن الطواف على القبر شرك أكبر مخرج من الإسلام، علموا أولادكم أن التوسل بجاه الصالحين بل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة. ألسنا بحاجة إلى هذا التأصيل؟ والله أننا بحاجة إلى هذا التأصيل، ولو سكتنا عن التوحيد لجاء من أحفادنا من لا ينكر حينما يرى من يشرك بالله جل وعلا علانية أو يطوف على قبر أو يدعو صاحب القبر من دون الله ويطلب منه المدد والغوث أو يتوسل بجاه الولي الفلاني، لا ينكر لأنه ما عنده رصيد علمي، ما يعرف أن هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، وأن التوسل بجاه الصالحين والأولياء أنه بدع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فعلينا أن ندرك أهمية التوحيد يا إخوان. وأذنوا لي إن كررت هذا الكلام، لأنني والله يعني أتألم كثيرا من إخبار قضية التوحيد. ولنعلم أن نصرة التوحيد وفهم التوحيد ونشر التوحيد هو والله من أسباب النصرة والإعانة والتمكين والأمن والتأييد. علينا أن نعلم ذلك تماما. ومن أكبر الأمثلة على ذلك دعوته صلى الله عليه وسلم، وحينما استجاب الناس للتوحيد وآمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مكن الله لهم في الأرض ودانت الجزيرة بأكملها يا أخوان للمدينة. فكان الوفود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ثم يرجعون دعاة إلى أقوامهم. الجزيرة التي كانت قبل بعثة صلى الله عليه وسلم عبارة عن قبائل متفرقة متناحرة متقاتلة، يعني عندهم من الأحقاد والعداوات ما لا يعلمه الله عز وجل، وتقوم بينهم الحروب لأسهل الأسباب. اجتمعوا على قلب رجل واحد حينما استجابوا للتوحيد، حينما استجابوا لدعوة التوحيد. مثال آخر معاصر، معاصر حول 200 سنة، وهو أن الجزيرة وبين دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى رجعت إلى وضعها قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من انتشار مظاهر الشرك وتعلق الناس بالقبور بالطواف عليها ودعائها من دون الله عز وجل، والتعلق بالأشجار والأحجار والذكر لغير الله والنذر لغير الله، شرك شرك أكبر مخرج من الإسلام. قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام اللات والعزة وأبل وغيرها من الأصنام. قبيل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى كانوا يعبدون القبور، السيد الفلاني والمولى الفلاني، وكانوا أيضا يعتقدون بالأشجار والأحجار وغيرها. انحراف عقدي كبير، شرك أكبر مخرج من الإسلام. وقد يعني اتجه هذا الاتجاه الكثير من الناس العامة سواء الأعظم. الجانب السياسي أيضا قبيل بعثة الشيخ محمد رحمه الله تعالى مشابه الجانب السياسي قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد بالذات عبارة عن قرى، كل قرية تحكم نفسها بنفسها وتقوم بينهم أيضا الحروب، الأقوى يأكل الأضعف و يعني نزاعات وغيرها. فجاءت دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى على منهاج النبوة وعلى خطى السلف الصالح، حذو القلة بالقلة بالدليل من الكتاب والسنة. وبحث الشيخ رحمه الله تعالى عن مكان آمن لنصرة الدعوة، فبدأ في سريملا فلم تتهيأ له الأسباب، ثم انتقل إلى العيينة وجلس فيها 4 سنوات فلم تتهيأ له الأسباب لمواصلة، وطلب منه أميرها مغادرتها للتهديد التي جاءت من حاكم الأحساء، ثم اتجه إلى الدرعية والتقى بحاكمها محمد بن سعود، والذي كان يحكم الدرعية قبيل دعوة الشيخ قبيل مجيء الشيخ 20 سنة. فرحب به وتبايعا على نصف التوحيد، اتفقا على رفع راية لا إله إلا الله ونصر التوحيد وإعادة المجتمع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة والقضاء على مظاهر الشرك الموجودة قبوريات وغيرها، تبايع على ذلك ووفيا وصدق الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ هذا مثال معاصر يا إخوان. كانت النتيجة الدرعية أصبحت العاصمة في العقيدة والعاصمة في السياسة. مظاهر الشرك الموجودة في الجزيرة قضي عليها بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة، واستجاب الناس في التوحيد على مستوى الجزيرة بأكملها يا أخوات. اجتمع الناس كلهم في الجزيرة على قلب رجل واحد، فأصبح يحكمهم الإمام محمد بن سعود، بدلا من أن كانوا متفرقين ومشتتين ومختلفين ومتنازعين. محمد بن سعود كان يحكم الدرعية 20 سنة قبل مجيء الشيخ، وكانت الدرعية هي درعية. لما جاء الشيخ واتفق جميعا على نصرة التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله وتطبيق أحكام الله عز وجل وتنفيذ حدوده في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمت الدرعية الجزيرة بأكملها. هذا مصداق قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله عز من قائل: الذين إن مكناهم في الأرض فقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه والله هي شروط التمكين يا إخوان، هي شروط التمكين لنعيها جيدا. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما في أحد بينه وبين الله عز وجل واسطة أبدا أو معرفة أو علاقة إلا بهذا الدين، بهذا التوحيد، بهذه الدعوة. واللبيب يفهم، والله اللبيب يا أخوان يفهم ويعلم أن التوحيد وأن هذه الدعوة هي أعظم سبب في يعني النصرة والإعانة والتمكين والحفظ. نعود إلى العهد المكي ونقف وقفة أيضا أخرى. 13 عاما يا إخوان في العهد المكي، وهو يدعو صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وقد تعرض هو وأصحابه لأصناف الأذى من المشركين. أوذي أصحابه أشد الأذى. والمتأمل للسيرة يبكي حينما يقف على أساليب التعذيب الذي يتعرض لها من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن قتل سمية قتلت، قتلها أبو جهل لعنه الله، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال، وما أدراكم ما بلال، وكيف كان يعذب أشد العذاب ويوضع على صدره الحجر الشديد الحرارة ويجر في شوارع مكة يجره الغلمان، أصناف الأذى وغيره 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 ممن استجاب لهذه الدعوة. فماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نحتاج الى نفقه هذا ايضا. نحتاج أن نعلم الشباب الحماسيون الغيوريون، كلنا نغار، لكن علينا أن نفقه المراحل. الشباب الذين أساءوا لهذا الدين من حيث لا يشعرون، ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بعض الشباب أن يذهب مساء أو في ظلمة الليل إلى أبي جهل فيقتله، ولا إلى ابن أبي معيط أو غيره من قادة قريش؟ هل شكل صلى الله عليه وسلم عصابة لمحاولة مواجهة هؤلاء المشركين؟ هل أمر أحدا من أصحابه وقد أسلم عدد دخلوا في هذا الدين، ومنهم أناس عرفوا بالشجاعة، حمزة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، هل أمر صلى الله عليه وسلم أحدا من هؤلاء أن يأتي بحزام الناس فيفجره في أحد أندية قريش؟ لم يحصل هذا، بل حينما جاءه أحد أصحابه وهو في فناء الكعبة صلى الله عليه وسلم قد توسد فداءه وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى حالنا وما وصل بنا الحال؟ فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قام وجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يصير راكب إلى صنعاء لا يخشى إلا الذئب على غنمه، لانتشار الأمن والطمأنينة، ولكنكم قوم تستعجلون. إذن سمته صلى الله عليه وسلم في هذا العهد الصبر والحلم والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل هداية الناس. ولو قام بأي عمل اجتهادي في مواجهة المشركين، ما هي النتيجة؟ النتيجة الاستئصال، أليس كذلك؟ النتيجة أن يقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدعوة في مهدها. في العهد المكي يا اخوان لم ينزل آية من آيات الجهاد، بل كان الجهاد والقتال في مكة ممنوع، يعني نستطيع أن نقول محرم، ما في دليل. ثم في بداية العهد المدني نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أول آية من آيات تشريع الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أعدوا في دينهم، أخرجوا من ديارهم، سلبت أموالهم، فكانت أول آية في تشريع الجهاد. ثم جاءت الآيات بعد ذلك وحينما تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد نجد أنه وفي العهد المدني، وفي العهد المدني يا إخوان ومنذ أن هاجر عليه الصلاة والسلام لم يبدأ والله بالعدوان على أحد، صح ولا ما صح؟ في قصة بدر لم يبدأ بالعدوان على أحد صلى الله عليه وسلم، خرج لأخذ القافلة التي بقيادة أبي سفيان، لأن قريش قد طردوه وأصحابه من مكة وأخذوا بيوتهم وأموالهم، فهم استرداد حق فقط لا عدوان. هذه بدر. أحد أحد قريش جاءت بخيلها وخيلائها لتنتقم ممن قتل من قادتها في بدر لتأخذ بالثأر، فخرج فلم يدافع عن الدعوة وعن المدينة، ولم يكن يرغب صلى الله عليه وسلم في الخروج، لكن أصر بعض ممن لم يشاركوا في بدر في الخروج إلى أحد، فخرج صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل في أحد. الخندق أو الأحزاب يا إخوان، من الذي بدأ؟ اجتمعت تآلبت القبائل واتفقت على غزو المدينة واستئصال الدعوة. قريش وبعض قبائل العرب واليهود، قريش وغطفان وغيرها واليهود، اتفقوا على أن يتحزبوا ويغزوا المدينة ويستأصلوا الدعوة في مهدها. فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه لحماية الدعوة، والخندق في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة الخامسة. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان، لو تأملنا سيرته صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بها لكان في ذلك كل الخير لنا ولمجتمعاتنا ولديننا، ولكن لا نقول إلا حسبنا الله وهو نعم الوكيل. متى؟ في السنة السادسة حصلت صلح الحديبية، صلح الحديبية، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة بنية العمرة، فاعترضت قريش على أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، واتفقوا على بنود صلح الحديبية، والتي ظاهرها يعني التسليم أو يعني موافقة قريش، وباطنها الفتح المبين والخير، كل الخير لهذا الدين، لأن قريش قد حملت لواء وزعامة العداوة الحرب على المدينة، فمصالحتها فيه مصلحة عظيمة فتحت. وقد أشار إلى ذلك المفسرون وكتاب السير، لما حصل الصلح استجاب الناس لدين الله أفواجا، قريش التي كانت تمنعهم وتصدهم صالحت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أقول يا إخوان نحن والله بحاجة وبأمس الحاجة إلى أن نؤصل مفهوم الجهاد في سبيل الله عز وجل بأمس الحاجة إلى أن نبين لناشئتنا أحكام الجهاد وروابطه وشروطه كما جاء في الكتاب وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول والله إننا بأمس الحاجة إلى هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان إنما بعث لهداية الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وإخراجهم من الشرك إلى الإيمان. لم يبعث صلى الله عليه وسلم لقتل الناس ولم يبعث صلى الله عليه وسلم لقتل المشركين بادئ ذي بدء كما يفعله من هو متأثر في بعض الأفكار والذي والله لا يفقه من أحكام الله شيئا في هذه القضية. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشر يا إخوان لإنقاذهم دعوتهم إلى الإسلام إخراجهم من الكفر إنقاذهم من النار إلى الجنة. وكما سمعتم العهد المكي يا إخوان لم يبدأ صلى الله عليه وسلم أحدا بالعدوان بدر وحد الأحزاب والخندق حديبية صالح المشركين خيبر هم الذين أيضا نقضوا عهده صلى الله عليه وسلم اليهود فتح مكة حينما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة وخزاعة خلفاؤه صلى الله عليه وسلم وبنو بكر خلفاء قريش فغدرت ونقبت الصلح وأعانت بني بشر على خزاعة، فجاء وصف خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر ويخبره بما حدث. حنين لما سمع صلى الله عليه وسلم أن هوازن قد جيشت جيوشها لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه في حنين، هم بدأوا وجمعوا جموعه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك وهي آخر غزوات صلى الله عليه وسلم، هل ذهب ليقاتل الكفار هناك الروم؟ ليش رجع صلى الله عليه وسلم ما قتلهم؟ ذهب صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه أن الروم جيش الجيوش لغزوه صلى الله عليه وسلم، فذهب تبوك ليكون في مواجهتهم وليخبرهم بقوة المسلمين وليزرع الرعب في نفوسهم. بقي شهرا هناك ولم يحاربه أحد ولم يأتي إليه أحد، يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يواصل يذهب إلى الشام ويدخل في معركة مع هرقل ومع الروم، يستطيع يفعل صلى الله عليه وسلم، لم يفعل. علينا أن ندرك يا إخوان هذه القضايا، وعلينا أن نعي وأن نفهم مفهوم الجهاد وحكمته ونصوصه وشروطه، علينا أن نعي هذه الأمور، وعلينا أن نركز على هذه القضية، علينا أن نؤصل هذه القضية. اليوم نحن بأمس الحاجة إلى تأصيل هذه القضية، لأن كم هائل من الشباب مغرر بهم، يغرر بهم فعلا يا اخوان. كيف يغرر بهم؟ بعض الجماعات بعض الاحزاب الذين لا يفقهون في احكام الله عز وجل شيئا، والذين يرون ان الجهاد هو دعوة الاسلام، ما صحيح، يقدمون الجهاد على التوحيد والله وتحقيق التوحيد والدعوة للتوحيد، يقدمون الجهاد على بر الوالدين، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد. فعلينا أن نؤصل مثل هذه القضية لأهميتها ولحاجتنا الماسة إليها، لأن لا يغرر ببقية فلذات أكبادنا. الجهاد له شروط أشار إليها العلماء والأئمة وله أحكام، واقرأوا في سيرته صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في آيات الجهاد وتفسيرها. علينا أن ندرك وأن نعي مثل هذه القضية، وأن نبذل كافة الأسباب والإمكانيات في بيان مفهوم الجهاد، وأحكامه وشروطه، متى يكون الجهاد واجب عيني يا إخوان؟ حينما يدعو الإمام إلى النفير، إذا دعا الإمام الحاكم الذي في رقبتك له بيعة إلى النفير وجب عليك الجهاد وجوب عيني، وحرم عليك التخلف. هذا الشرط الأول. والإمام الذي في رقبتك له بيعة، من هو إمامك؟ إمامك الذي أنت تحت حكمه، ليس إمامك من طاره في يمنة أو يسرة يجاهد تقول أنا إمام فلان، لا يجوز هذا. أنت في رقبتك بيعة لحاكم بلدك، حاكم دولتك، هذه البيعة في رقبتك شئت أم أبيت. ولا يشترط أن تذهب بنفسك لتبايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يبايع الجميع، بايعه النقباء الاثني عشر، وكانت هذه البيعة للجميع، جميع الأنصار. ومن بنود البيعة السمع والطاعة في الميسر والمكره في عسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. اسمع عشر رجل بايعوه وقبل الأوصاف كلهم هذه البيعة، وما خرج منهم أحد اعترض على هذه البيعة. الصحابة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع كبارهم وبايعوا أبا بكر في سقيفة بني سعد رضي الله عن الجميع، فسلم الأنصار الصحابة كلهم بهذه البيعة وأنه هو أمير المؤمنين، ولم يعترض أحد من الصحابة على هذه البيعة أو يخرج على أبي بكر ويذهب يمنة ويسرى. فإذا بايع أهل الحل والعقد العلماء ولو الجاه الإمام فالبيعة في رقاب الجميع من الرعية، ومن مات من غير بيعة مات ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل شخص يقول أنا ما بايعت فلان أو ليس في رقبتي بيعة، أنا إمام فلان، لا يجوز، وهذا خلع للبيعة، وهذا خطير جدا جدا على العقيدة، خطير يا أخوان. إذا دعا الإمام إلى النكير وجب الجهاد، إذا هجم العدو على البلد وجب عليك الجهاد وجوب عين على بلدك أمس. وتعلمون أن مما ابتلي به المسلمون اليوم التقسيم، يعني كل بلد له شؤونه وأحكامه، فلا تقول يعني هجم على المسلمين في منطقة فلانية تأذن لنفسك بالوجوب العيني، لا، لأن هذا له أيضا أحكامه وشروطه. إذا كنت في يعني أمام الجيش فإنه يجب الجهاد العيني ويحرم يعني النكسة والهروب، هذه مواقع وجوب الجهاد وجوب عيني. هناك كما أسلفت من يأخذه الحماة ويخرج دون علم والديه إلا برسالة يرسلها بعد شهر وعشرين يوم أنه سيذهب يجاهد، فما رأيكم؟ هل هذا يعني قد سلك طريق الصواب؟ من الذي شرع الجهاد؟ أليس الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه ليجاهد معه، رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليجاهد معه جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون توجيهه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ فلك والدين؟ قال نعم، قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر تركتهما يبكيان قال ارجع فأرحتهما كما أبقيتهما. كم من الوالدين اليوم من يبكي بكاء مرا على فلذات الأكباد الذين خدعوا واستغفلوا وغرر بها. يا أخي إذا ثبتت عليك مسألة في قضية الجهاد فاذهب إلى كبار العلماء يا أخي الراسخون في العلم، مشايخنا موجودين كبار يا أخي، اذهب إليهم واستفهم، لا تشرع لنفسك يا أخي، فإن أذنوا لك فنعم فلا تسرع لنفسك. فقد سئل الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، جاءه شاب يسأله: أريد يا شيخ أن أجاهد، فماذا كان جوابك؟ ضرب رحمه الله على فخذ الشاب، قال: قم يا ولدي، اليوم ما في جهاد، اليوم ما في جهاد، ما في جهاد، نعم ما في راية مرفوعة، ما في علم يجاهد تحته، ما في إمام يقاتل خلفه. وهذه من الأساسيات في الجهاد، الجهاد ماض إلى يوم القيامة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. لا بد أن تقاتل تحت راية إمامك، فلا تذهب تقاتل عشوائية وبدون إذن الإمام، هذا خلاف الصواب. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة الفرقة النادية، أنهم يعتقدون أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يعني أحكامه حكمه باقي وقائم، لكن متى ينفذ؟ على حسب ظروف الدعوة التي تمر بها، الراعي في هذه المصالح والمفاسد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني. هو باقي الجهاد باقي إلى يوم القيامة، لا يفصله جور جائر ولا عدل عادل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن متى يقوم، متى ينفذ؟ هذا خاضع للمصالح والمفاسد وظروف الدعوة التي تمر بها. ولعلنا أن ندرك أهمية مراعاة المصالح والمفاسد. يا إخوان، حينما يكون المعيار القوة المادية بين البشر، فهناك دول عظمى، هناك دول تمتلك أحدث وأخطر الأسلحة، أحدث وأخطر الأسلحة، وحينما تكون القوى العقيدة السليمة وتنفيذ حدود الله عز وجل وتطبيق حكمه في الأرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتمسك بهذه العقيدة رعاة ورعية، فإن القوى المادية لا مكان لها هنا، لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في إذن الله. فنحن قبل أن نعلن الجهاد ونفكر في قضايا الجهاد، علينا يا إخوان أن نعود إلى الله عز وجل، علينا يا إخوان أن نتفقد عقيدتنا، علينا يا إخوان أن نتفقد أحوالنا. هل نحن متمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى جميعا؟ هل نحن منفذون لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نصلح أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا وأن نقيم أحوالنا أولا، فإذا فعلنا ذلك يأتي فيما بعد دعوة الآخرين و إقامة شعائر الإسلام معهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يوفقني وإياكم لطاعته والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله باسمه الأعظم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله سمع الله لمن حمده. الله رب العالمين أهل الثناء والمجد حق الحق. الله 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 أكبر. الله سمع الله لمن حمده. كثير الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله 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 الله